ولا يعلم. تنفي عنه النقيضين. لماذا؟ لأنه غير قادر. لماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم بثلاثة أوجه كما قال ابن القيم. الوجه الأول أن قولكم إن النفي والإثبات إنما يكون فيما كان قابلا هذه دعوة مجرد، دعوة مجرد، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الحياة وأثبت الموت للجماد. في أي شيء؟ في الأصنام التي تعبد، والجماد ليس قابلا للحياة التي هي حياة الحيوان، ولا نعم ليس قابلا لذلك، ومع ذلك نفى الله عنه الحياة أموات غير وأثبت الموت أموات غير أحياء، ونفى الشعور مع أنه قابل للشعور الجماد ولا غير قابل، غير قابل. طيب كذلك أيضا نفى عن نفسه الموت سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا موت، وهو في حقه مستحيل، فالله لا يقبل الموت، مستحيل. النوم، السنة، الظلم، مع أن الظلم عندكم محال لذاته، ومع ذلك نفاه الله عن نفسه، فنفى الله الشيء عما ليس قابلا له. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني أن نقول إن صح هذا فيما ذكرتم، إن صح هذا فيما ذكرتم من الموت والسمع والبصر والأشياء التي لا يتصف بها إلا ما له حياة حيوانية، فإنه لا يصح في النقيضين، لا يصح في النقيضين. وما هو النقيضان؟ اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم نفيتم الدخول والخروج وهما نقيضان، لأن ما ليس بداخل فهو خارج قطعا، فهما نقيضان كالوجود والعدم، ما ليس بموجود فهو معدوم، وهذا باتفاق العقلاء. ثالثا أن نقول نفيكم للدخول والخروج كنفي من يقول إنه ليس قائم بنفسه ولا بغيره، ليس قائم بنفسه ولا بغيره على حد سواء، وأنتم تقولون إنه قائم بنفسه، إنه قائم بنفسه. فإذا نفيتم أنه لا داخل العالم ولا خارجه فهو كنفي من قال، كقول من قال بنفي قيامه بنفسه وقيامه بغيره، إذن فأنتم سواء. حينئذ نقول إن الله تعالى قادر لأن يكون فوق العالم أو مع العالم، لكن مع العالم مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل. فتعين أن يكون فوق العالم كما تعين أن يكون قائم بنفسه، ولا فرق. فأنتم إن أتيتم لنا بفرق وإلا فأعطوا القوس بارية، نحن عندنا الفرق، نحن عندنا الفرق، ونقول إن الله تعالى خارج العالم وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه قائم بنفسه، وبذلك نرد عليهم جميع شبههم التي يدعونها معقولات وهي مجهولات في الواقع، والله أعلم. أنا أكرر وأقول إن الإنسان قد يقول لا حاجة لهذه المباحث، وهو حقيقة بالنسبة للعام، ما نجي نقرأ عليه هالفصل بالنونية ونشرح له، لو فعلنا ذلك لوضعناه أو لألقيناه أو لرميناه ببحر لا ساحل له، ما عاد يطلع أبدا، لأنه ما تعلم فيغرق. لكن طلبة العلم يمكن أن يقرأوا مثل هذه المباحث، لأنها شيء وقع، شيء وقع، نعم. ولا تستغرب، أنا جاءني كتاب قبل أمس مكون من 20 صفحة
في ترجمة ابن سينا، قال ابن خلكان: ثم اغتسل وثاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليكه وجعل يختم القرآن في كل 3، ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة 28 و400. قال: ومولده في صفر سنة سنة 70 و300. قلت: إن صح مولده فما عاش إلا 48 سنة وأشهرا. ودفن عند سور همدان، وقيل نقل تابوته إلى أصبهان. ومن وصية ابن سينا لأبي سعيد: فضل الله المهن، ليكن الله تعالى أول فكر له وآخرة، وباطن كل اعتبار وظاهرة، ولتكن عينه مكحولة بالنظر إليه، وقدمه موقوفة على المثول بين يديه، مسافرا في عقله في الملكوت الأعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى. وإذا انحط إلى قراره فلينزه الله في آثاره، فإنه باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء. وتذكر نفسه وودعها وكان معها كأن ليس معها. فأفضل الحركات الصلاة، وأمثل السكنات الصيام، وأنفع البر الصدقة، وأزكى السر الاحتمال، وأبطل السعي الرياء. ولن تخلص النفس عن الدون ما التفت إلى قيل وقال وجدال وخير العمل ما صدر عن خالص نية، وخير النية من فرج عن علم. ومعرفة الله أول الأوائل، إليه يصعد الكلم الطيب إلى أن قال: والمشروب فيهجر تلهيا لا تشفيا، ولا يقصر في الأوضاع الشرعية، ويعظم السنن الإلهية. قد سقط في تاريخ الإسلام.
هذا كلام الغاصب.
قل: قد صفت بتاريخ الإسلام أشياء اختصرتها، وهو رأس الفلاسفة الإسلامية، لم يأتي بعد الفاراد مثله، فالحمد لله على الإسلام والسنة. وله كتاب الشفاء وغيره، وأشياء لا تحتمل، وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وكفر الفارابي. وقال الرئيس: قد صح عندي بالتواتر ما كان بالجوزجان في زماننا من أمر حديد، لعله زنة 150 منا نزل من الهواء فنشب في الأرض، ثم نبى نبوة الكرة، ثم عاد فنشب في الأرض، وسمع له صوت عظيم هائل. فلما تفقدوا أمره ظفروا به، وحمل إلى والي جوزجان، فحاولوا كسر قطعة منه، فما عملت فيه الآلات إلا بجهد، فراموا عمل سيف منه فتعذر. نقله في الشفاء. قال في الحاشية: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة. ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل، وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتهمون به أن الله جسم عظيم، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا ما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته الأضحوية صفحة 451. وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. ثم من هؤلاء من يقول: النبي كان يعلم الحق ولكن أظهر خلافه للمصلحة. ومنهم من يقول: ما كان يعلم الحق كما يعلمه ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة وأمثالهم. وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي، ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد على النبي، كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء، وكما يفضل الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي. وأما الذين يقولون إن النبي كان يعلم ذلك، فقد يقولون إن النبي أفضل من الفيلسوف لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة، وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء. وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة والإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وخلق كثير غير هؤلاء. وقد خص شيخ الإسلام قسما كبيرا من هذا الكتاب العظيم في تتبع سقطات ابن سينا وضلالاته وبيان ما فيها من زيف وانحراف بالحجة والبرهان على طريقة السلف الصالح من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء المشهود لهم بالعلم والإيمان والاستقامة والإرفان.
مات هذه المهم على كل حال الآن اللي فهم الآن أن الرجل منحرف من الفلاسفة الذين ينبذون الأديان وأنه لا يستحق أن يرفع ذكره بين الناس بل يقال هو طبيب من جملة الأطباء فقط. نعم هو الأصل ما فعلكم، وإذا كان هذه توبة لي ما زادت إلا بلا. طيب في الثاني العلاف عندك؟ نعم نجيبه لك هذا
هذه الترجمة مختصرة للعلاف الذي ذكره في مقيم في قصيدة النامية في باب في فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والاتصال عليه.
تمام العلاف هذه ملاحظة جيدة. نعم
العلاف محمد بن هذيل بن عبيد الله بن مكحول بن هذيل العلاف مولى عبد القيس شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبه وهو من أهل البصرة ورد بغداد وكان خبيث القول فارق أجمع المسلمين ورد نص كتاب الله عز وجل يدعم عن أهل الجنة فينقطع حركاتهم فيها حتى لا يحطون رقة ولا يتكلمون بكلمة فلزمهم قول بانقطاع نعيم الجنة عنهم. والله تعالى يقول أكلهم دائما
أكلها
دائما وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم أن علمه رب الله وقدرة الله هي الله فجعل الله علما وقدرة تعالى الله عما وصفه به علوا كبيرا. قال أبو سعيد علي بن حسن القصري قال المأمون لحاجب اليوم انظر من بالباب من أصحاب الكلام فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي وعبد الله بن أباض الأباضي وهشام بن خليب الراقدي. وقال المأمون ما بقي من أهل أعلام أهل جهنم أحدا إلا وقد خبر. وعن يعقوب وعن أبي يعقوب الشاحن قال سألت أبا الهذيل في أي سنة ولد فقال أخبرني أبوي أن إبراهيم بن عبد الله ابن عبد الله بن الحسن بن حسن قتل ولي 10 سنين وقتل إبراهيم في سنة 45 ومئة فدل ذلك على أن أبا الهذيل ولد في سنة 35 ومئة وتوفي أبو الهذيل في أول خلافة المتوفي في سنة 35 ومئتين وكان
كم سنة عمره؟ 100 سنة.
وكانت سنواته 100 سنة. هذا النقل من تاريخ بغداد المجلد الثالث صفحة 366. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد العاشر صفحة 542. وكان أخذ الاعتزال على عثمان بن خالد بن الطويل تلميذه وواصل بن عطاء الغزالي الغزالي. وطال عمر أبي الوديع وجاوز 90 وانقلع بسن 27 و200. ويقال بقي إلى سن 35 وأخذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزلة.
اللهم اللهم في الاسم.
وقال صاحب صدورات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي وعن أبي الفلاح عبد الحي بن عماد. صاحب صدورات الذهب في أخبار من ذهب أبي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المجلد الثاني صفحة 85. توفي أبو النذير سن 35 و100 وقيل سن 26 و200. وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو من 100 سنة.
توفي ايش؟
توفي أبو النذير سن 35 و200 وقيل سن 26 و200. وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله نحو من 100 سنة. قاله في العبر قال في العبر وكان يقول بفناء أهل النار وذكر محق وذكر محق في الجزء العاشر من سير أعلام النبلاء محمد نعيم العرب سوسي ترجمته في نجوم التراجم العلامة أقل التراجم إذا كان هذه التراجم العلامة في نجوم الزاهرة مجلد الثاني صفحة 248 وروج الذهب مجلد الثاني صفحة 288
المراجع. اللهم لك الحمد. اللهم من باقي؟ ها؟ لا يعني باعتبار الآخرين. الله بأنه لا داخل ولا خارج. هذا صحيح أنه لا يصح أن يوصف بأنه داخل أو خارج فيما إذا كان قابلا لذلك، فإنه لا يصح أن تقول لا داخل ولا خارج. أما إذا كان غير قابل فلك أن تقول لا داخل ولا خارج، كما تقول للجدار لا ظالم ولا عاتل. فيقول ابن القيم وقبله الشيخ الإسلام يقول هذا الاصطلاح اصطلاح منكم، فإن الله تعالى نفى الشيء عما ليس بقابل له وأثبته وهو غير قابل له، فقال في الأصنام أموات غير أحياء وهي غير قابل لذلك، ونفى الشيء عما لا يقبله، فقال ولا يظلم ربك أحدا، والظلم عندكم من الأشياء المحال مستحيلة لذاته. فهذا اصطلاح، والاصطلاح لا يغير الحقائق. نحن نقول لا بد أن يكون الرب عز وجل إما داخل وإما خارج، وإما هو نفس الأشياء الموجودة، ما في قسم رابع، إلا أن أهل السنة والجماعة يقول هو خارج هذه الأكوان وفوق كل شيء.
بالنسبة للمثل ضربت الأبيض والأسود،
إيه إيه هذه تبي فهم، تبي فهم، تحبون نبسط القول فيها ما في مال، ها؟ نعم؟ إيه نعم، بس الأخوان ما جو، ما كانوا معنا في الأصول. طيب لا فيها فائدة، فيها فائدة، تبي تشرحها لهم؟ طيب طيرتها؟
يعني يشرح واحد من أخواننا
ما يخالف إذا كان أحد يفهم. طيب ما يخالف، يقولون إن النسبة بين الأشياء إما التضاد أو التناقض أو المماثلة أو المخالفة، هذه النسبة بين الأشياء 4 أشياء، إما المماثلة أو المخالفة أو التضاد أو التناقض. فمثلا التناقض النسبة بينه المتناقضان النسبة بينهما أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا متناقضا، يعني لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يوجد جميعا، هذان متناقضان، مثل الحركة والسكون، لا بد أن يكون الشيء إما متحركا أو ساكنا، وبمجرد ما أقول غير متحرك يفهم المخاطب أنه ساكن، وبمجرد ما أقول غير ساكن يفهم أنه متحرك، لأنه لا بد من أحدهما، فالشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان يسميان نقيضين، يسميان نقيضين. المتضادان هما اللذان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، فيوافقان النقيضين في أنهما لا يجتمعان ويختلفان عنهما في أنهما يرتفعان، يعني يمكن ارتفاعهما. ومثاله البياض والسواد، البياض والسواد نقيضان، لا البياض والسواد ضدان، ليش؟ لأنهما لا يجتمعان لكنهما يرتفعان، فيكون الشيء لا أسود ولا أبيض، فيكون مثلا أخضر. واضح يا جماعة؟ فهمت الآن؟ يرتفعان معناه يخلو الشيء منه، يرتفعان يعني يخلو الشيء منه. فمثلا هذا الآن أسود، انتفع عنه ايش؟ البياض والحمرة، شف خلا منه، والبياض والحمرة ضدان ولا لا؟ ضدان، لا يجتمع، ما يمكن يصير الشيء أحمر وأبيض في أن واحد، فهما ارتفع الآن، هذا الشيء ليس أحمر ولا أبيض لكنه أسود. أما متحرك وساكن لا يمكن تقول أنه لا متحرك ولا ساكن، لكن هذا تقول لا أبيض ولا أحمر، صح؟ واضح يا جماعة؟ طيب، داخل العالم أو خارج العالم من أي نسبتين؟ نقضان، ليش؟ لا يجتمعان ولا ارتفعان، كل موجود لابد إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، لكن لو قال قائل هو العالم قلنا إذن ليس هناك موجودان، ونحن نتكلم عن موجودين. فإذا قال قائل لا داخل العالم ولا خارجه ليس متناقضين، لأنه يمكن أن يقال هو نفسه العالم، قلنا إذا قلت هو نفسه العالم ونفسه العالم لم تثبت موجودين، إنما أثبت موجودا واحد. طيب، المثلان هما المترادفان، بشر إنسان مدلولهما واحد، هذان مثلان، يعني البشرية والإنسانية شيء واحد. الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، يعني يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، لكن ليس كل واحد والثاني، المثلان كل واحد والثاني. الخلافان يجتمعان وإيش؟ ويرتفعان، لكنهما خلافان ولا مثلان؟ خلافان، ما كل واحد غير الثاني، مثل القيام والبياض، القيام والبياض هذان خلافان، صح؟ خلافان، لأن القيام غير البياض، فهو خلافه. فالقيام والبياض نقول هذان خلافان. طيب، هل يمكن اجتماعهما؟ كيف يكون قائما أبيض؟ ها؟ كيف تحرك؟
يعني نتحرك ونتحرك
ونتحرك. حنا نقول قائم ما عندنا تحرك. طيب هل يرتفعان؟ فيكون جالسا أسود، جالسا أسود. هذا هذا هذه بالنسبة للأرض. عرفت؟ أهم شيء اللي دائما ترد هي هي النقضة في 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 باب في باب الكلام أكثر ما يرد النقضة. إيش؟ حما ذكرنا أنكم إن قلنا أنتم تؤمنون بأن الخالق والمخلوق شيئان متباينان؟ قال نعم. نقول هل الله داخل العالم ولا خارجه؟ يلزمهم أن يقولوا إما داخله وإما خارجه، لكنهم يقول لازمنا أن نقول داخل وخارج، لأن هذا إنما يلزمنا لو كان قابلا لذلك. أما إذا كان غير قابل فيصح أن نقول لا داخل ولا خارج، كما يصح أن نقول للجدار ليس ظالما ولا عدلا. نقول هذا قولكم أنه غير قابل دعوة بلا بينة مجرد. والشيء الثاني أن لا داخل العالم ولا خارجه التقابل بينهما ما هو تقابل عدم الملكة حيث تقول أنه غير قابل أو قابل، التقابل بينهما إيش؟ تقابل سلب وإيجاب، بمعنى أنك إذا سلبت أحدهما ها ثبت الآخر ولا بد، لأنهما متناقضان، لأنهما متناقضان. فأنت ما لم أثبت الخالق وأثبت المخلوق أثبت شيئين، الآن أثبت شيئين شيئا، فإما أن يكون أحدهما داخل الثاني أو خارج الثاني ولا بد، لا بد تقول إما داخل ولا خارج. فإن قال إن الخالق هو المخلوق، أنا قلنا الآن لم تثبت شيئا، مش أثبت شيئا واحد. لكن الجهمي والأشعري وغيرهما ما يقولون إن شيء واحد. إذا ما دمت أثبتت موجودين فلا بد أن يكون أحدهما إما داخل العالم وإما خارجه ولا بد. كما أنه لو قيل لك هل الله قائم بنفسه أو بغيره ستقول قائم بنفسه، وهم يقولون قائم بنفسه. نقول نفي لا داخل العالم ولا خارجه كالنفي في قولك لا قائم بنفسه ولا بغيره سواء بسواء. فإذا كنت تنكر أن يقال لا قائم بنفسه ولا بغيره فأنكر أن يقال لا داخل العالم ولا خارجه. والنتيجة الآن أنه سيلزم بالإقرار بأنه خارج العالم، خارج العالم. وإذا أثبت أنه خارج العالم يلزمه أن يقول بالعلو، لأن ما سوى العلو فهو صفة نقص، وهو يقر بأن الله منزه عن النقص. هنا ما قر وش ما قل. طيب الآن هذا وجه واضح الآن واضح. هم يقولون إن نفي النقيضين أو نفي الضدين، نفي الضدين عن شيء لا يصح نفيهما عن شيء قابل لهم، أما ما لا يقبل فيصف. فنحن نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه لأنه لا يقبل أن يكون داخل العالم أو خارجه، فيصف أن ننفيهما، ننفيهما عن الله. الجدال يقول ما يصح، يعني يصح أن نقول لا ظالم ولا عدل لأنه غير قابل، غير قابل لأن يتصف بالعدالة أو بالظلم. الرب عز وجل على كلامهم غير قابل لأن يكون داخل العالم أو خارجه، فنحن أول نمنع هذه القاعدة. الثاني أن نقول إن التقابل في لا داخل العالم ولا خارجه التقابل نقضين مو ضدين، لا بد أن يوجد إحداهم. أو أن تقول هو عين هذا الخلق، وحينئذ يقول أهل وحدة الوجود حياكم الله وبياكم. نعم.
هذا كل كلام من المنطق،
كأنك تريد أن ندرس المنكر.
قليلة حتى يستفيد.
إيه.
مثل هذه
المسألة. هو على كل حال أولا المنطق ما نحتاجه في الحقيقة إلا أن أهل الكلام هم الذين ألجأوا علماء السنة إلى الدخول في هذا. ألجأوهم من جاء. ولا لو أنك أنا قلتكم بالأول أمس أو في الدرس اللي قبل قلت كل هذه البحوث نحن في غنى عنها لولا أننا أوجئنا لها قل لك ما أدخل فيها لأن الرب عز وجل عظمه في قلبك وأثبت ما أثبته لنفسه وانفع عنه ونفع نفسه وانت الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا الشيء
واجهته مع الدحل
نعم
هو يستدل بهذا وإذا تقول للدحل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول
قال لي ايش
قال لي هو رجل
ايه 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 نعم
قال لي
نعم
يعني ما يجي دليل منا بهذه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
معلوم ما بالشيء
لا يقول قال لي فلين كذا وبعد اقول اذا قال كذا يجب هذا اذا يقول كذا يجب هذا وهل تعترف بهذا هو يقول نعم وبعد يجب هذا يعني يجي
النتيجة
من الشكل
ما هو القياس هو نعم القياس التنفيذي والشكل كل هذا لابد إن الإنسان يعرفه أو شيء بسيط منه لكن 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 الذي يضطره إلى هذا هو من أجل إن الناس دخلوا في هذا دخلوا فيه وما لو به الكتب ولا كم حجر الشيخ الإسلام يقول في الرد على المنطقيين في مقدمته يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ.
منطق اليوناني هذا يسمى حكمة هذا خراب مروج. مثل هذه المروج.
على كل حال المنطق لا هو الحقيقة إنه فن لبيب مطيب ويرد العقل شوي والذكاء لكنه يعني يضيع الوقت شوي إذا كان عندك استعداد أنك تعطي الطلبة فأنا عندي كتيب مختصر يمكن ينفعهم شوي نعم من هداية الله خليه يتعب علشان إذا تعب استراح اين طيب نعم كتاب يعني انا نقلته من بعض الكتب من هنا من صغير ما هو كبير انت اي صغير اي ساوجي صعب شوي صعب نعم
بسم الله الرحمن الرحيم فصل سياق هذا الدليل على وجه آخر
وصل المعطل عن مسائل خمسة فارجي قواعد من الأركان قل للمعطل هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران وإذا أقر به فسره ثانيا أفرى غير جميع ذي الأكوان فإذا نفى هذا وقال بأنه هو إن وما هاهنا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن حاشا النصارى ان يكونوا مثله وهم الحمير وعابد السودان
رحمه الله يستاهلون هذا الوصف نعم
هم خصصوه بالمسيح وامه واولئك صانوه عن حيوان وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان فاسألوا هل هذا الورى في ذاتي أم ذاته فيه هنا أمران. وإذا قر بواحد من ذينك الأمرين قبل خدع النصران. ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان. وإذا نفى الأمرين فاسألوا إذن هل ذاته استغنت عن الأفعال. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان.
عندي لعله والألوان. عندك الألوان؟ لا والألوان. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. ها؟ أقول أنا كاتب لعله الألوان. وأنت عندك نسخة؟ ها؟
والأعراض
لا هذا اللي قام بغيره أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. الألوان قائمة بالأعيان. نعم الشرح بعدين الشرح بعدين خلنا. والألوان لعله نعم لعله الألوان.
فلذا تقام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. فإذا أقر وقال بل هو قائم من نفس فاسأله وقل ذاتان. من نفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو
مثلان.
بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان. ضدين أو مثلين أو غيرين كان بل هما لا شك متحدان. فلذاك قلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يطول بالبابان. نقضتم لهم وهم خطوا على نقط
نقط.
نقضتم لهم وهم خطوا على نقضتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على على علو الله عز وجل بأدلة بنفس الدليل العقلي لكن على وجه آخر. يقول سأل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان. ترديها أي تتلفها. من الأركان أي من الأصل. والشيء إذا تردى من أركانه فإن فروعه تبع لأركانه تنهد. قل للمعطل هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأكوان خارج الأذهان. اسأل هل الله عز وجل خارج الأذهان أو لا. إما أن يقول إنه خارج الأكوان أو داخل الأكوان الأذهان قصد نعم أو داخل الأذهان. فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. وش نفى؟ قال إنه ليس خارج الأذهان. نفى. يقول فذاك معطل للرب. هل تقول إلهنا حقا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا خارج الأذهان فإذا نفى هذا وقال لا أقول بأنه خارج الأذهان فإنه يكون معطلا للرب لأن هذا هو إنكار الرب عز وجل. وإذا أقر به وش قال؟ قال إنه خارج الأذهان، يعني أنه موجود. فسأله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ يعني هل تعتقد أنه غير الأكوان أم هو الأكوان؟ شوف، الأول خاطبناه بأنه هل يراه في الذهن أو لا، فإذا قال لا يوجد ولا في الذهن فهذا معطل لا شك. إذا قال يوجد في الذهن نسأل، إذا أقر به فسأله ثانيا: أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا أقر، فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما ها هنا غيران، وش نفى؟ نفى أن يكون غير الأكوان. وإذا نفى أن يكون غير الأكوان مع إقراره بوجوده عينا، وش تعين؟ أن يكون هو الأكوان. فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها، ما ها هنا غيران، يعني ما ها هنا رب ومربوب، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر. إذا قال إن الرب هو عين مربوب، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. وأظن واضح كما الذي مضى الآن. السؤال الأول لا، هل هو في الذهن أو لا؟ السؤال الثاني هل هو عين خارج، يعني هل هو موجود الآن لكن هل هو نفس المخلوق ولا غير؟ إذا قال إنه غير المخلوق، إذا قال إنه عين المخلوق، يقول فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. حاشا النصارى أن يكون مثله، يعني منزل النصارى أن يكون مثل هذا. ها؟ لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في المسيح فقط، وهذا قال إن الله حل في كل المخلوقات حتى في الحيوان، نسأل الله العافية. قال حاشا النصارى أن يكونوا مثله، وهم الحمير وعابد السلطان، وصفهم بأنهم حمير لأنهم يستحقون هذا، لأنهم يعبدون الصليب، الصليب الذي صلب عليه نبيه. ولو كانوا عقلاء لكان يجب أن يكسروا الصليب. لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه، كيف تعظمون الصليب وقد صلب عليه نبيكم؟ ولكن هذا لبلادتهم وضلالهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لضلالهم وبلادتهم صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيه. أدنى واحد من الناس له عقل إذا وجد الحفرة التي حبس فيها صديقه وش يعني؟ يهدمها. لكن هؤلاء قالوا لا، نعبد الصليب. إذن استحقوا الوصف الذي وصفه بهم ابن القيم، إيش؟ الحمير، أو دون الحمير، وإنما كانوا كذلك لأنهم لبلادتهم، نسأل الله العافية. وأنت تتعجب من هذه العقول، لكنها نسأل الله العافية ذكاء بلا ذكاء، ما عندهم عقل، ذكاء بلا ذكاء. وإلا لو تأملوا قليلا لكانوا، كيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام ربا وإلها ثم يقتل ثم يصلب ثم تعبدون الصليب الذي صلب عليه؟ ولهذا يقول هم الحمير وعابد الصلبان، هم خصصوه من خصص الله في المسيح وأمه، وأولئي ما صانوه عن حيوان، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو المرأة والرجل والفرس والبعير والحمار والعياذ بالله، وغير ذلك، لأنهم يقولون إن الله هو عين الوجود، هو عين الوجود. وإذا أقر بأنه غير الورى، السؤال المد الثالث هذا، إذا قال أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غيره، عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه؟ هنا أمران، هل هذا الورى في ذاته فيكون الخلق حالا في ذات الله، أو ذاته فيه، يعني ذات الله في الخلق، يعني هل الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق؟ طيب، وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين، ما هما؟ إذا قال إن الخالق حل في المخلوق أو قال المخلوق حل في الخالق، فهذا يقول قبل خده النصراني.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.